بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل قيام الليل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو نظير ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب. ومن فوائده أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه: هممت بأمر سوء. وقوله رضي الله عنه: هممت أن أجلس وأدعى، أي يجلس لعجزه عن أن يصبر على طول القيام كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في بيان قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وإطالته في هذا القيام. فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه فيما شهده من قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في تلك الليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، افتتح بسورة البقرة وأتمها، ثم افتتح بسورة النساء فأتمها، ثم افتتح بآل عمران فأتمها، يقرأ صلى الله عليه وسلم مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، ثم أطال عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع والجلسة بين السجدتين، مسبحا ومناجيا ومعظما لله سبحانه. وهذا فيه طول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وطول قنوته وقيامه بين يدي ربه سبحانه. وقد سئل عن ذلك كما سبق، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا القيام وهذه الإطالة من شكره لربه ومولاه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام.
هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بطول القنوت أي طول القيام. فقد روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال طول القيام، وهذا يفسر قوله في هذا الحديث طول القنوت، فالمراد بطول القنوت أي طول القيام بأن يطيل فيه القراءة كما مر معنا في الحديث الذي قبله، وهذا لا شك أنه أفضل في حق من كان مستطيعا لذلك، وإذا أطال القيام فإنه يطيل من ركوعه وسجوده حتى يكون هناك تناسب بين طول القيام والركوع والسجود. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان أفضل الصلاة من الليل وأحب الصيام إلى الله، وأن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله، وهذا هو الشاهد للترجمة، صلاة داود عليه السلام من الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه يقسم الليل إلى ستة أجزاء متساوية، فالثلاثة الأولى ينام ثم يقوم جزئين من الليل ثم ينام الجزء الأخير من الليل، فينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل قيام الليل، وهذا منهج عدل وسط فيه يأخذ البدن حظه من الراحة والنوم، وفيه أيضا هذه العبودية بقوة ونشاط، بخلاف ما إذا أطال في قيامه ولم يأخذ حظه من النوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة، أي وقت معين من الليل، وذلك كل ليلة، لا يوافق ذلك الوقت عبد يدعو الله سبحانه بخير إلا أعطاه إياه، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت هذه الساعة، هل هي في وسطه أو في آخره أو في أوله، لم يخبر بذلك، وإنما جعل ذلك مبهما كإبهام الساعة التي في الجمعة، حتى يتحرى المرء في الأوقات المختلفة من الليل يدعو الله سبحانه، لعله يوافق هذه الساعة العظيمة التي لا يرد فيها الدعاء. وفيما يتعلق بالجمعة، أحرى الأوقات في إجابة الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة، ووقت حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والساعة التي من الليل لم تعين، لكن جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذا فيه دليل على أن الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى فيه الدعاء والاستغفار والسؤال والإلحاح على الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما فيهما أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين في قيامه من الليل، وذلك ليكون أنشط للمصلي والقائم، ثم بعد ذلك يطيل في صلاته ما شاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما مشروعية قضاء صلاة الليل إذا لم يتمكن المواظب عليها من أدائها، فإنه يصليها في النهار، لكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل، وإنما يصلي القدر الذي كان يصليه من الليل ويزيد ركعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فيقضي في النهار كما في حديث عائشة 12 ركعة. وعليه فإنه مثلا من كان يصلي من الليل 5 ركعات فإنه يصلي في النهار إن فاتته في الليل 6، وإن كان يصلي 3 يصلي في النهار 4، وهكذا. ووقت هذا القضاء كما هو مبين في حديث عمر فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمراد بذلك أي في الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبيل الزوال بقليل، فهذا كله وقت لقضاء ما فات من صلاة الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو قال صلى ركعتين جميعا، كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذان الحديثان فيهما أهمية التعاون في البيوت بين الزوجين والأولاد على أداء هذه الطاعات العظيمة، وأن ذلك من موجبات الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة، رحمة الله عز وجل، لمن كان كذلك، وأخبر أن من كان كذلك كتب من الذاكرين، وهذا فيه الحث على أن يكون أهل البيت بينهم تعاون على هذه الطاعة، وأن يكون لهم شيء من الحظ والنصيب من قيام الليل. وكذلك يراعى في هذا الباب، باب إيقاظ الأهل، نشاط الأهل من حيث الصحة والقدرة البدنية ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت، وهذا يفيد أنه ليس من اللازم أن يوقظهم معه من الليل، كأن يكون نشيطا ومتمكنا ويطير في القيام، وليس لدى أهله ذلك النشاط، فإنه لا يوقظهم، لكن لا ينساهم من آخر الليل ليقوموا لأداء الوتر إن لم يوتروا من أول الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن من قام من الليل إذا وجد أن النوم غلبه وأن النعاس هجم عليه وهو يصلي فليتوقف عن الصلاة، للعلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه، وربما أيضا يستعجم عليه القرآن، يستعجم على لسانه فلا يدري ما يقول، وربما يتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها، أو يدخل في القرآن كلاما ليس منه. فإذا كان من عادته أنه يصلي وجاءه النوم، فإن تمكن من مقاومته وصلى فهذا حسن، وإن لم يتمكن وغلبه النوم لا يكمل صلاته والنعاس قد غلبه، لأنه قد يخطئ في القراءة وأيضا قد يخطئ في الدعاء والاستغفار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح.
خص المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان فضل قيام رمضان والصلاة فيه جماعة في المساجد يجتمعون على إمام واحد يصلون وراءه، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كما سيأتي بيان ذلك. وقد سميت هذه الصلاة بهذا الاسم التراويح من أجل الراحة والاستراحة التي تكون أثناء الصلوات، لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا ثم صلوا 4 ركعات أخر ثم استراحوا، فسميت صلاة التراويح. وهذه الصلاة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وبين عظيم فضلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما الحث على القيام من الليل في رمضان والترغيب فيه وبيان عظيم فضله وثوابه، وأن هذه الصلاة من الليل في المساجد في بيوت الله جماعة في رمضان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في رمضان جماعة ليلتين أو 3، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولما كان في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجد الناس يصلون أوزاعا أي يحيون هذه الصلاة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كان الناس يصلون أوزاعا أي جماعات جماعات، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد فأحيا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي إنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل قيام الليل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو نظير ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب. ومن فوائده أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه: هممت بأمر سوء. وقوله رضي الله عنه: هممت أن أجلس وأدعى، أي يجلس لعجزه عن أن يصبر على طول القيام كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في بيان قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وإطالته في هذا القيام. فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه فيما شهده من قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في تلك الليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، افتتح بسورة البقرة وأتمها، ثم افتتح بسورة النساء فأتمها، ثم افتتح بآل عمران فأتمها، يقرأ صلى الله عليه وسلم مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، ثم أطال عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع والجلسة بين السجدتين، مسبحا ومناجيا ومعظما لله سبحانه. وهذا فيه طول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وطول قنوته وقيامه بين يدي ربه سبحانه. وقد سئل عن ذلك كما سبق، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا القيام وهذه الإطالة من شكره لربه ومولاه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام.
هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بطول القنوت أي طول القيام. فقد روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال طول القيام. وهذا يفسر قوله في هذا الحديث طول القنوت، فالمراد بطول القنوت أي طول القيام، بأن يطيل فيه القراءة كما مر معنا في الحديث الذي قبله. وهذا لا شك أنه أفضل في حق من كان مستطيعا لذلك، وإذا أطال القيام فإنه يطيل من ركوعه وسجوده حتى يكون هناك تناسب بين طول القيام والركوع والسجود. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان أفضل الصلاة من الليل وأحب الصيام إلى الله، وأن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله، وهذا هو الشاهد للترجمة، صلاة داود عليه السلام من الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه يقسم الليل إلى ستة أجزاء متساوية، فالثلاثة الأولى ينام ثم يقوم جزئين من الليل ثم ينام الجزء الأخير من الليل، فينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل قيام الليل، وهذا منهج عدل وسط فيه يأخذ البدن حظه من الراحة والنوم، وفيه أيضا هذه العبودية بقوة ونشاط، بخلاف ما إذا أطال في قيامه ولم يأخذ حظه من النوم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة، أي وقت معين من الليل، وذلك كل ليلة، لا يوافق ذلك الوقت عبد يدعو الله سبحانه بخير إلا أعطاه إياه. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت هذه الساعة، هل هي في وسطه أو في آخره أو في أوله، لم يخبر بذلك، وإنما جعل ذلك مبهما كإبهام الساعة التي في الجمعة، حتى يتحرى المرء في الأوقات المختلفة من الليل يدعو الله سبحانه. لعله يوافق هذه الساعة العظيمة التي لا يرد فيها الدعاء. وفيما يتعلق بالجمعة، أحرى الأوقات في إجابة الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة، ووقت حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والساعة التي من الليل لم تعين، لكن جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذا فيه دليل على أن الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى فيه الدعاء والاستغفار والسؤال والإلحاح على الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم.
هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، فيهما أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين في قيامه من الليل، وذلك ليكون أنشط للمصلي والقائم، ثم بعد ذلك يطيل في صلاته ما شاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما مشروعية قضاء صلاة الليل إذا لم يتمكن المواظب عليها من أدائها، فإنه يصليها في النهار، لكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل، وإنما يصلي القدر الذي كان يصليه من الليل ويزيد ركعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فيقضي في النهار كما في حديث عائشة 12 ركعة. وعليه فإنه مثلا من كان يصلي من الليل 5 ركعات فإنه يصلي في النهار إن فاتته في الليل 6، وإن كان يصلي 3 يصلي في النهار 4، وهكذا. ووقت هذا القضاء كما هو مبين في حديث عمر فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمراد بذلك أي في الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبيل الزوال بقليل، فهذا كله وقت لقضاء ما فات من صلاة الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو قال صلى ركعتين جميعا، كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذان الحديثان فيهما أهمية التعاون في البيوت بين الزوجين والأولاد على أداء هذه الطاعات العظيمة، وأن ذلك من موجبات الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة رحمة الله عز وجل لمن كان كذلك، وأخبر أن من كان كذلك كتب من الذاكرين، وهذا فيه الحث على أن يكون أهل البيت بينهم تعاون على هذه الطاعة، وأن يكون لهم شيء من الحظ والنصيب من قيام الليل. وكذلك يراعى في هذا الباب، باب إيقاظ الأهل، نشاط الأهل من حيث الصحة والقدرة البدنية ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت. وهذا يفيد أنه ليس من اللازم أن يوقظهم معه من الليل، كأن يكون نشيطا ومتمكنا ويطير في القيام وليس لدى أهله ذلك النشاط، فإنه لا يوقظهم لكن لا ينساهم من آخر الليل ليقوموا لأداء الوتر إن لم يوتروا من أول الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أن من قام من الليل إذا وجد أن النوم غلبه وأن النعاس هجم عليه وهو يصلي فليتوقف عن الصلاة، للعلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه، وربما أيضا يستعجم عليه القرآن، يستعجم على لسانه فلا يدري ما يقول، وربما يتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها، أو يدخل في القرآن كلاما ليس منه. فإذا كان من عادته أنه يصلي وجاءه النوم، فإن تمكن من مقاومته وصلى فهذا حسن، وإن لم يتمكن وغلبه النوم لا يكمل صلاته والنعاس قد غلبه، لأنه قد يخطئ في القراءة وأيضا قد يخطئ في الدعاء والاستغفار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح.
خص المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان فضل قيام رمضان والصلاة فيه جماعة في المساجد يجتمعون على إمام واحد يصلون وراءه، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كما سيأتي بيان ذلك. وقد سميت هذه الصلاة بهذا الاسم التراويح من أجل الراحة والاستراحة التي تكون أثناء الصلوات، لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا ثم صلوا 4 ركعات أخر ثم استراحوا، فسميت صلاة التراويح. وهذه الصلاة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وبين عظيم فضلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما الحث على القيام من الليل في رمضان والترغيب فيه وبيان عظيم فضله وثوابه، وأن هذه الصلاة من الليل في المساجد في بيوت الله جماعة في رمضان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في رمضان جماعة ليلتين أو ثلاثة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولما كان في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ووجد الناس يصلون أوزاعا، أي يحيون هذه الصلاة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كان الناس يصلون أوزاعا أي جماعات جماعات، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد فأحيا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي إنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.